بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: وأما التفصيل بين السبب وغيره فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب، وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى سببه. أقول: تقدم منا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أثبت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته من جهة البرهان الوجداني، من أنه من أراد شيئا أراد مقدماته، وحينئذ على ما سلكه المصنف رضوان الله تعالى عليه أن هذه الإرادة المنبثقة من إرادة ذي المقدمة تتعلق بكل ما يتوقف عليه وجود الواجب، بحيث لا يتمكن من تحصيل الواجب النفسي إلا بوجود تلك المقدمات، فحينئذ تلك المقدمات كلها عند المصنف متعلقة للإرادة، أي الإرادة المنبثقة من إرادة ذي المقدمة من جهة هذه الملازمة. وحينئذ لا يفرق بين مقدمة وأخرى بعد كون الملاك موجود في الجميع. هذا هو مبنى المصنف رضوان الله تعالى، ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه تطرق إلى أنه على هذا معنانا أنه إذا كانت المقدمة نسبتها إلى ذي المقدمة، نسبة السبب إلى المسبب، أو نسبة المعد إلى المعد إليه، أو نسبة الشرط إلى المشروط، هذه الأمور مما يتوقف عليها وجود الواجب النفسي، فحينئذ إرادة ذي المقدمة إرادة الواجب النفسي تنبثق منه إرادة تتعلق بمجموع هذه الأمور، أي تنبسط على هذه الأمور، فحينئذ لا فرق عنده بين السبب وبين الشرط وبين المعد. وفي قبال قوله قدس سره، هذا من جهة البرهان الوجداني، من فصل بين المقدمات السببية فقال بالوجوب الشرعي المقدمي، ومن قال بالسبب، يعني بأنه المقدمات السببية هذه تجب الوجوب المقدمي الترجعي، وأما إذا كانت المقدمات من قبيل المعد أو الشرط فلا. لاحظتم؟ ففصل بين السبب وبين الشرط وبين المعد. هذه دعوة من ادعى القول بالتفصيل. وقلنا في بحث السابق أن هنا تفصيلان: تفصيل بين السبب وغيره فيما يقابل السبب من المعد والشرط من أجزاء العلة، وتفصيل آخر بين الشرط الشرعي وبين الشرط العقلي والعادي. فقالوا بوجوب الشرط الشرعي وجوبا مقدميا ترشحيا دون الشرط العقلي أو العرفي، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى من التفصيل بين السبب وبين الشرط والمعد، فقالوا بأن السبب يجب وجوبا غيريا مقدميا، معناه يترشح إليه، وأما بالنسبة إلى الشرط والمعد فلا. هذه دعوى من ادعى بهذه المقولة. إذن يقال أن ها هنا وجوب لذي المقدمة، هذا الوجوب لذي المقدمة يترشح لبعض مقدمات ذلك الوجوب، وهي فيما إذا كانت أسبابا، وأما باقي مقدمات الوجوب النفسي فلا يترشح إليها الوجوب كالشرط والمعد. زين، واستدل له بدليل، والدليل مذكور في بدائع للمحقق الرشدي رضوان الله تعالى عليه، وهو يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول، تقدم منا مرارا وتكرارا أن التكليف مشروط بالقدرة، ولذلك قالوا بأن التكليف من شرائط التكليف العامة هي القدرة على الإتيان بالمتعلق. وأساس هذه الفكرة إما على أساس حكم العاقل بقبح تكليف العاجز، فلذلك اشترطوا في التكليف أن يكون متعلق التكليف مقدورا، وإما على أساس أن كل خطاب يقتضي القدرة على متعلقه، من جهة أن الخطاب إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان، والذي لا قدرة له على الإتيان بالمتعلق لا يمكن جعل له هذا الداعي، إذ لا يؤثر فيه حينئذ. فإذا الذي ذهب إليه المحقق النائني أن نفس الخطاب يقتضي القدرة على إيجاد متعلقه، وأما ما ذهب إليه المشهور من أن القدرة من شرائط التكليف من جهة قبح تكليف العاجز، وهذا أمر مفروغ منه. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هو أنه المسببات بالنسبة إلى أسبابها في الحقيقة هي من الأمور التي تترتب أو الآثار التي تحصل من أسبابها. فيقال في البين أن المسبب هو نسبته إلى السبب نسبة المعلول إلى العلة أو نسبة الأثر إلى المؤثر، فهي أمور تترتب على السبب ترتب العلة على المعلول، فهي آثار قهرية تترتب على الأسباب. فإذا كانت آثارا قهرية فيقال أنها خارجة عن ماذا؟ خارجة عن محل القدرة. من جهة أي شيء؟ أي أن القدرة فسرت بمعنى القوة المنبثة في العضلات، أي أن القادر عندما يقال فلان قادر على تحريك عضلاته على إيجاد ماذا؟ على إيجاد مطلوبه أو مطلوب الغير. فإذا القدرة بهذا المعنى هي القوة المنبثة على العضلات. فإذا كانت المسببات تترتب على أسبابها ترتب الأثار القهري على سببه، بمعنى أنه لا قدرة بالنسبة إليها، بل القدرة في الحقيقة إنما هي على ماذا؟ إنما هي على خصوص السبب، أي أن المسبب أثر قهري يترتب على حصول سببه. فإذا كان أثرا قهريا يترتب على حصول سببه فحينئذ لا قدرة للمكلف على تحصيل ماذا؟ على تحصيل تلك المسببات، بل المسببات تحصل عند حصول ماذا؟ عند حصول أسبابها. فحينئذ المقدور حسب الفرض بالمقدمة الأولى إنما هو خصوص السبب دون المسبب، فلا بد من صرف ما هو ظاهر في الأمر بالمسبب إلى الأمر بالسبب. ليش؟ لأنه قلنا أنه الأمر هو تكليف، والتكليف يشترط القدرة على متعلقه، والمسبب لا قدرة على إيجاده في الخارج، بل القدرة على ماذا؟ القدرة على السبب. فحينئذ ما هو ظاهر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحينئذ ما هو ظاهر في أنه متعلق بالسبب ليس بصحيح، بل هو متعلق ماذا؟ لا بد من صرفه عن ظاهره وتعلقه وين؟ بالسبب. ليش؟ لأن السبب هو مقدور للمكلف، وأما المسبب ليس بمقدور للمكلف. فحينئذ بين قوسين هذه الأوامر، ظاهر هذه الأوامر المتعلقة بالمسببات التي تترتب على أسبابها كآثار قهرية، زين، آثار يعني آثار قهرية تترتب عليه ليست بمقدورة، وحينئذ شرط التكليف هو القدرة، فلا بد من صرفه عن ظاهر ما هو ظاهر متعلق بالمسبب إلى تعلقه بماذا؟ بالسبب. فنجعل أنه شرطية القدرة في متعلق التكليف قرينة عقلية على شنو؟ على حمل ما هو الظاهر على خلاف ظاهره، يعني قرينة صارفة عن إرادة ما هو الظاهر من تعلق الأمر بالمسبب، فلا بد من تعلقه ماذا؟ تعلقه بالسبب لأنه هو المقدور. واضح إن شاء الله؟ هذا هو تمام الدليل الذي استدل به على إثبات أن الوجوب الثابت إنما هو لخصوص السبب دون بقية المقدمات من الشرط والمعد. واضح إن شاء الله؟ جيد. وحينئذ يقال إذا أمر الشارع بالتزويج أو بالطهارة الحدثية، هذا الأمر منه بالطهارة الحدثية، وفي الحقيقة التزويج أثر قهري يترتب على ماذا؟ على العقد. وكذلك الطهارة الحدثية إنما هي من الآثار المترتبة على الوضوء من الغسلتين والمسحتين، هذا الظاهر لا بد من صرفه عن ظاهره بلحاظ ماذا؟ القرينة العقلية من أن متعلق التكليف لا بد وأن يكون مقدورا. وبما أن هذه آثار قهرية تترتب على العقد وتترتب على ماذا؟ وتترتب على الغسلات والمسحات، فلا بد وأن يقال بأن الأمر إنما هو متعلق بسبب الطهارة، أن الأمر متعلق بسبب التزويج لا بنفس التزويج، لأنه ليس بمقدور للمكلف. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قدس سره: وأما التفصيل بين السبب وغيره فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف هي المقدمة الأولى لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب، لأنما المسبب في الحقيقة من آثاره المترتبة على السبب قهران، ولا يكون من أفعال المكلف أي المسبب، لأن أثر مترتب على فعل المكلف، فعل المكلف أي شيء إنما هو السبب، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته وسكناته، بل هي آثار تترتب على إيجاد العقد في الخارج أو على إيجاد الغسلات والمسحات في الخارج، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إلى المسبب إلى سببه. هذا واضح إن شاء الله؟ إلى هنا ثبت بأن متعلق الأمر إنما هو خصوص السبب. جيد. وأشكل على هذا الدليل بوجوه، والمصنف أشكل عليه بوجهين، أشكل عليه بوجهين، ولكن هي في الحقيقة وجوه متعددة في الإشكال. نقول الوجه الأول الذي أشكل عليه، إحنا الذي نريد أن نثبته في المقام أن يقال أن الذي يراد إثباته في محل البحث هو وجوب ترشحي من ذي المقدمة إلى المقدمة، من جهة أن الأمر بذي المقدمة في الحقيقة ينشأ منه إرادة الأمر ماذا؟ بمقدماته، من جهة توقف وجود ذي المقدمة على تلك المقدمات. مو صحيح؟ هذا الردة. فإحنا ردين شو نسوي؟ نثبت وجوب مقدمي لهذه المقدمة للمقدمات في مقابل الوجوب النفسي لذي المقدمة، غيري ترشحي من وجوب ذي المقدمة. فهنالك إذن شيئان، شيء وهو الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة، بعدين عندي شنو؟ شيء آخر وهو الوجوب الغيري الترشحي من ذي المقدمة إلى المقدمة. مدع التفصيل شي يقول؟ مستوى قاعد من النوم وعيونه حمر جنابه، استوى شي يقول؟ هذا يقول: يا بتر المقدمات على أقسام، بعضها شروط، بعضها معدات، بعضها أسباب. يقول هذا الوجوب الترشحي من ذي المقدمة إلى المقدمة أي مقدمة منهم؟ إنما هو خصوص الأسباب دون المعدات والشروط. هذا اللي يريد يقوله. إذن يريد يثبت لي في الحقيقة وجود أمرين، وجود وجوبين، وجوبا نفسيا ثابتا لذي المقدمة، ووجوبا غيريا ثابتا للمقدمة السببية لا غير. هذا اللي يريد يدعي المدعي. أما المصنف شو يريد يقول؟ يقول لا، في الحقيقة عندي وجوبين، وجوب ثابت لذي المقدمة نفسي، ووجوب ثابت لمطلق المقدمة غيري. هذا اللي يريد يقوله من جهة البرهان، من جهة البرهان الوجداني. هذا صحيح. ذاك يقول لا نفصل، مو صحيح شيخ حسن؟ صحيح. زين، إذن هذا يقتضي التفصيل. زين، هنا أنا واحد يقول مقتضى هذا الدليل أي شيء؟ مقتضى هذا الدليل الذي أثبتتموه خارج عن محل بحثنا. أنتم في الحقيقة تريدون تبينون أن الوجوب النفسي الثابت لذي المقدمة هذا في الحقيقة ليس بثابت لها، لأن ذي المقدمة التي هي المسببات ليست أمورا مقدورة للمكلف، بل أمورا تترتب على أسبابها. فالمقدور هو إنما هو ماذا؟ خصوص السبب دون المسبب. فما هو ظاهره من رجوع الأمر النفسي أو الواجب النفسي إلى المسببات ليس بصحيح. ليس هنالك واجب نفسي متعلق بالمسببات، لأن شرط التكليف هو القدرة، وليس هنالك قدرة على المسبب، لأنها آثار وشنو؟ آثار ولوازم تترتب قهرا على مسبب، على أسبابها. فالذي يكون واجبا في الحقيقة إنما يكون هو المقدور، وليس عندنا شيء مقدور إلا السبب. فالأمر النفسي في الحقيقة لا يكون علما إلا إلى السبب. فهو هذا في الحقيقة إثبات الواجب النفسي إلى الأسباب دون المسببات، وليس كلامنا في هذا. نحن نريد على القول بالتفصيل هو إثبات وجوب غيري للأسباب في مقابل الشروط والمعدات. هذا اللي يريد نثبته، مرد نثبت الواجب النفسي أو الأمر النفسي الثابت للمسبب في الحقيقة ليس ثابتا للمسبب، لأنه غير مقدور، بل ثابت إلى سببه. هذا هو المقدور. يقتضي أن المقدمة السببية واجبة بالوجوب ماذا؟ بالوجوب النفسي لا بالوجوب الغيري، وهذا خارج عن محل بحثنا في الحقيقة. فهذا الدليل في الحقيقة لا يصلح أن يكون دليلا لشنو؟ دليلا للتفصيل بين المقدمة السببية وبين المقدمة المعدية أو الشرطية، ما يقتضي هذا. إنما هذا الذي يقتضيه هو في الحقيقة إثبات وجوب نفسي إلى الأسباب دون المسببات، وهذا خارج عن محل بحثنا. لاحظتم؟ بل يترقى إلى ذلك أنه المعد والشرط في البين خارج عن المسببات، بل المسببات تترتب على أسبابها عند وجود معداتها وشروطها، مو صحيح؟ التي هي أجزاء العلة التامة، وهي أيضا مقدورة للمكلف حينئذ. فإذا كانت القدرة كما تتعلق بالسبب كذلك تتعلق بالشرط وماذا والمعد، لأنه أيضا مقدور للمكلف على الإتيان به. نعم، المسبب غير مقدور، فهذا الأمر النفسي مقتضاه أنه ثابت لمن؟ ثابت للمسبب؟ لا. ثابت للسبب بالخصوص؟ نعم ثابت للسبب. يا بليش؟ لأنه مقدور. يا بخو، الشرط والمعد أيضا مقدور، فلا بد وأن تكون أيضا الشروط والمعدات واجبة بالوجوب النفسي، حالها حال الأسباب. فأين هذا التفصيل الذي تذكرونه؟ إذن مقتضى هذا التفصيل بهذا الدليل الذي ساقوه، مقتضاه إنكار الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. ليش يا شباب؟ قال لأنه المقدمات على أقسام: أسباب، شروط، معدات، من صحيح؟ اتشلوا لا خو. الأسباب مأمورة بالأمر النفسي، والشروط والمعدات غير مأمور بها أصلا، ليست بواجبة، فحينئذ معناه شنو؟ أنه ليس هنالك ملازم بين وجوب الشيء ووجوب المقدمات. أما الأسباب فهي ليست واجبة بالوجوب الغيري، بل واجبة بالوجوب النفسي. وهذا في الحقيقة القائل بهذا التفصيل بهذا الدليل مقتضى أي شيء؟ مقتضى نكران الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول في مناقشة هذا الدليل. الوجه الثاني في مناقشة هذا الدليل أنه هب هذا الكلام صحيح من أن المسببات آثار قهرية تترتب على أسبابها، ولكن في الحقيقة هذا حصة خاصة من المسببات بالنسبة إلى أسبابها، لا مطلق المسبب بالنسبة إلى سببه. لأن المسبب بالنسبة إلى سببه تارة يكون مسببا توليديا كالطهارة والتزويج والتمليك وأشبه ذلك، هذه أمور قهرية تترتب على مسبب على أسبابها، نعم، ويعبرون عنها بالمسبب التوليدي. ولكن هنالك أسباب ومسببات ومسببات نسبتها إلى نسبة السبب ليست نسبة السبب المسبب التوليدي إلى أسبابها، بل تتوسط أيضا إرادة المكلف. يعني هذا سبب لإيجاد ذلك، ولكن عند إيجاده يتوقف وجود المسبب على إرادة المكلف، وهذا واقع في الشرعيات كثير. فحينئذ في هذا المورد لابد وأن تقول ماذا؟ أن الأمر متوجه إلمن؟ متوجه إلى المسبب، لأنه مقدور توسط إرادته. فها قولكم بأن المسبب دائما ليس بمقدور، فلا بد وأن يكون الآن متوجه إلى السبب دون المسبب لأنه هو المقدور، ليس على إطلاقه، بل في خصوص المسببات التوليدية التي نسبتها نسبة المعلول إلى العلة، إلى العلة التامة. واضح إن شاء الله. هذا الوجه الثاني في المناقشة. الوجه الثالث، هب سلمنا أن الكلام في المسببات التوليدية، ولكن قولكم بأنه يشترط في التكليف القدرة على متعلقه صحيح، هذا أيضا كلام دقيق، إما من باب قبح تكليف العاجز كما عليه المشهور، وإما من باب أن نفس الخطاب يقتضي القدرة على متعلقه من جهة أن الخطاب إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان، والذي لا يكون له قدرة على إيجاد المتعلق لا معنى لجعل الداعي له، لا يقتضي التحريك، هذا لا يقتضي التحريك لأنه غير قادر، فحينئذ يكون الخطاب غير شامل له. جيد، سلمنا أيضا هذا. ولكن قولكم بأنه المسبب التوليدي غير مقدور، هذا معناه أخذكم للقدرة بلا واسطة، أي القدرة المباشرية على ذلك الشيء. وأما في العرف فيقال للقدرة بالمعنى العام، أي القدرة بمعنى أنه مع الواسطة أو ما بدون الواسطة. مع الواسطة بمعنى أن القادر على السبب قادر على المسبب عند العرف، فيقولون بأن هذا المسبب مقدور، القتل مقدور، الطهارة مقدورة، التزويج مقدور، وينسب القدرة إليه من جهة القدرة على ماذا؟ على سببه. فإذا لم تأخذون القدرة بمعناها الضيق وهي القدرة على الشيء مباشرة، بل حتى مع الواسطة يصدق عليه عرفا بأنه ماذا؟ مقدور. فلذلك يقال أنه هذه المسببات وإن كانت مسببات توليدية ولكن أيضا مقدورة، فلذلك يتعلق الأمر بها من جهة القدرة على إيجاد ماذا؟ على إيجاد أسبابها. فلذلك يثبت لدينا إذ المنظور في القدرة وعدمها المنظور العرفي، وينسب حقيقة إلى العرف، ينسب إلى المسبب القدرة عليه في المنظور العرفي نسبة حقيقية لا نسبة تجوزية، بمعنى يصح سلبوعان. هذا الجواب الذي ذكره الثاني الذي ذكره المصنف. الجواب الثالث أو الرابع الذي يمكن أن يذكر أنه أنتم تأخذون القدرة بمعنى القوة المنبثة في العضلات، وهذه القوة المنبثة في العضلات نعم لا ترد بالنسبة إلى المسببات، من جهة أن المسببات أمورا تترتب على أسبابها قهرا، صحيح، وحينئذ لا يمكن أن يعمل قوته، لا يمكن أن يعمل ماذا؟ أن يعمل حركته وسكناته بالنسبة إلى المسبب، إما أن يوجد أو لا يوجد بعد إيجاد سببه، أوجدت سبب يوجد المسبب، صحيح. فالحركة حركة العضلات إنما بلحاظ ماذا؟ إيجاد السبب، وهو الغسلات والمسحات. أما نفس الطهارة بالنسبة إليه لم يكن هنالك تحريك للعضلات نحوها، بل هي أثر مترتب على الغسلات والمسحات. ولكن هذا المعنى من القدرة، هنالك معنى آخر من القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك. هذه هي القدرة التي أخذت بمنظور أهل العلم، أي أنه عندما يقال فلان قادر في مقابل ما يقال أنه فلان موجب، وهو فقط الذي يوجد، أما القادر بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهذه القدرة على حد سواء بالنسبة إلى السبب وبالنسبة إلى المسبب. فالطهارة يقولون بأنها مقدورة بالنسبة إلى المكلف، بمعنى إن شاء أن يوجد الطهارة أو إن شاء لم يوجد الطهارة، كذلك بالنسبة إلى التزويج. فهذه القدرة تنسب إلى السبب وإلى المسبب على حد سواء. نعم أنتم أخذتم القدرة بمعنى حركة القوة المنبثة والعضلات، هذه ما تنسب إلى المسبب بهذا المعنى، ولكن إن أخذتمها بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك فهي على حد سواء. هذا إن شاء فعل أوجد سببه، وإن شاء ترك لم يوجده أصلا ويغفل عنه. واضح إن شاء الله. هذا هو تمام الكلام بالنسبة إلى التفصيل الذي ذكره المصنف في هذا المقام. قال قدس سره: ولا يخفى ما في هذا الدليل من أنه في الحقيقة ليس بدليل على التفصيل الذي ذكروه بين السبب والمعد والشرط، بل على أمر أجنبي بالمرة، وهو أن الأمر النفسي أي الواجب النفسي، أي شيء هو الواجب النفسي؟ أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب من جهة القدرة عليه دون المسبب، وهذا واضح فساده من جهة شنو؟ من جهة أنه على هذا المعنى السبب لا يكون ماذا؟ مأمورا بالأمر الغيري، بل مأمورا بالأمر النفسي. ضرورة أن المسبب، لاحظوا، أن المسبب أيضا مقدور للمكلف كالسبب من جهة القدرة عليه ولو بالواسطة، وهو متمكن عن السبب بواسطة إيجاد السبب، ولا يعتبر في التكليف إلا المنظور العرفي. يعني لما يقولون هذا مكلف بهذا الشيء إذا هو قادر على إيجاده بإيجاد أسبابه، يقولون قادر على ذلك الشيء، ولا يعتبر في التكليف أزيد من هذه القدرة، وهي القدرة بالمعنى العام، بمعنى أنها سواء كان مع الواسطة أو بدون الواسطة، كانت بلا واسطة أو معها كما لا يخفى. قال قدس سره: وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره، هذا فقالوا أنها هنا تفصيل آخر غير التفصيل الأول الذي تضح فساده. التفصيل الآخر قالوا بأن الذي يجب بالوجوب المقدمي الغيري إنما هو خصوص الشرط الشرعي، وأما إذا كان الشرط شرطا عقليا أو عاديا فلا يجب بالوجوب الغيري المقدمي. هذا هي مدعاه. ولأجل وقد استدل على هذا بالدليل. ولكن قبل بيان هذا الدليل لابد من بيان أمر. نقول أن الشرط الذي يراد في المقام ليس هو بمعناه المصطلح، أي الشرط الذي لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لا، ليس هذا المراد من هذا الشرط، الذي إما أن يكون راجعا ومصححا لفاعلية الفاعل، وإما أن يكون مصححا لقابلية القابل كاليبوسة، شرط في إحراق الورقة مثلا، ليس هذا هو المراد. بل المراد من الشرط هو كل ما يتوقف عليه وجود الشيء، أي أن ذي المقدمة إذا كانت هذا الواجب يتوقف على هذه المقدمة، فيقال أن هذه المقدمة وجودها شرط لوجود هذا. إذن الشرط بمعناه اللغوي أي ما يتوقف عليه وجود الواجب، فحينئذ يقال إذن ليس المراد من الشرط معناه الإصطلاحي في قبال المقتضي وفي قبال المعد، لا، في الحقيقة منظور هذا المفصل منظور شيء آخر. تارة يكون هذا الشرط الإصطلاحي أو المقتضي أو المعد مجعولا من قبل الشارع، وتارة لا، هذا ملحوظا بنظر العقل أو ملحوظا بنظر العرف. هذا هو الشرط، معناه أن كل شيء يتوقف عليه وجود الواجب، هذا هو معنى الشرط. يقول هذا الشرط الذي يتوقف عليه وجود الواجب تارة يعرفه العقل والعرف، مما يعرفه مما يعرف هذا التوقف، أي أن هذا الواجب مما يتوقف على هذا، وهذا التوقف شنو؟ ما يدركه العقل، وكذلك مما يدركه ماذا؟ مما يدركه العرف. فحينئذ إذا كان هذا التوقف الوجودي بين الواجب وبين مقدماته وبين شرطه بهذا المعنى مما يدركه العقل أو العرف، لا يجب بالوجوب، بل يكفي هذا الإدراك من قبل العقل، فلا بد من الإتيان به لا بدية عقلية أو لا بدية ماذا؟
عرفية.
لاحظتم؟ يقول حينئذ لا يجب بالوجوب الشرعي الترشحي، لا يجب. وأما إذا كان التوقف مما لا يدركه العقل، مما لم شنو يلتفت إليه العقل ويدركه، وكذلك العرف، بل إنما التوقف من جهة ماذا؟ من جهة اشتراطه من قبل الشرع، ولكن اشتراطه من قبل الشرع من أين استفدنا؟ استفدنا من دليل وجوبه. إذن وجوبه الشرعي اقتضى كونه شرطاً، واقتضى كون الواجب متوقف وجوده على وجود ذلك الشيء. إذن هذا الشيء مما لا يدركه العقل ولا يعرفه العرف، ولا من جهة ماذا؟ من جهة أن الشارع جعله شرطا من جهة إيجابه. إذن شرطيته وتوقفه من أي شيء نتجت؟ نتجت من إيجاب الشارع له. ولذلك يقولون أن هذه الشروط أمور منتزعة من التكاليف، شروط منتزعة من التكاليف، لاحظتم؟ شروط منتزعة يعبرون عنها. إذن من جهة أن العقل لا يدرك هذا التوقف والعرف لا يدرك هذا التوقف، إنما الشارع هو الذي يدرك هذا التوقف. ليش يدرك هذا التوقف؟ لأن الشارع لما كان مطلعا على حقائق وعلى الحقائق الواقعية بحذافيرها وبخصوصياتها، ويدرك بأن الغرض والأثار الذي يترتب على هذا الشيء أي هذا الواجب لا يترتب عليه إلا عند حصول ذلك الشيء، أوجب حصول ذلك الشيء لاحظتم ففهمنا منه الشرطية. فالشارع جعله شرطا من جهة إيجابه له، فحينئذ هذا يجب بالوجوب الغيري، وأما ما يدركه العقل وما يعرفه العرف لا يجب بالوجوب الغيري الشرعي. واضح إن شاء الله؟ جيد. زين. ومعنى هذا أنه لولا إيجاب الشارع له كان شرطا أو لم يكن شرطا؟ لم يكن شرطا، مما لا يتوقف عليه ماذا؟ وجود الواجب إلا بإيجاب الشارع له. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا، قال قدس سره: وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره فقد استدل على الوجوب في الأول، أي في شنو؟ الشرط الشرعي، بأنه لولا وجوبه شرعا وجوبا غيريا لما كان شرطا. لاحظتم؟ ستفرع الشرطية على الوجوب، فحينئذ لا بد من الوجوب. إذ لو لم يوجبه الشارع وجوبا غيريا كان شرطا؟ لم يكن شرطا. إذن من جهة الوجوب أصبح ذلك الشيء شرطا، حيث أنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة، أي أن هذا التوقف بين وجود الواجب وبين وجود هذا الشيء، هذا التوقف مما لا يدركه لا العقل ولا العرف، فحينئذ إذا كان من دون إيجاب الشارع له لم نعلم بأنه هذا شرط لهذا، هذا مما يتوقف وجوده على هذا، فإيجابه له جعله ماذا؟ جعله شرطان. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الدليل الذي استدل به على إثبات المطلوب. ولكن أجاب عنه المصنف بجوابين. الجواب الأول الذي أجاب عنه المصنف هو ما تقدم في بحوث سابقة من تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية وعادية. قال المصنف: في الحقيقة هذا التقسيم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المدرك، لا بلحاظ أصل التوقف، أي أنه لا فرق بين المقدمة الشرعية والعقلية والعادية من حيث ترتب الأثر المطلوب والمرغوب من وجود ذي المقدمة. ليش؟ أن وجود ذي المقدمة من أجل تحصيل الغرض الداعي إلى إيجابها لا يترتب إلا عند وجود هذه المقدمات، سواء كانت هذه المقدمة عقلية أو شرعية أو ماذا؟ أو عادية. فحينئذ لا فرق بينهما في ترتب الغرض على الواجب النفسي من جهة التوقف، فكل واحد من هذه المقدمات مما يتوقف عليها ماذا؟ مما يتوقف عليها وجود الواجب النفسي، ولكن دور الشارع هو مجرد الإناطة، يعني أن ينيط بذلك الشيء ويكشف عنه الغبار ويثبت ماذا؟ أن هذا الشيء ماذا؟ مما يتوقف عليه الوجود. فحينئذ دور الشارع في المقدمة الشرعية ليس دور الموجب بل دور الكاشف لا دور المثبت. لاحظتم؟ أي أن هنالك توقف في حسب الواقع، ولكن هذا التوقف تارة هنا مقدمتين، وجود هذا الواجب يتوقف على هذه المقدمة وعلى هذه المقدمة، ولكن هذه المقدمة العقل مدرك للتوقف، فحينئذ لا يكون للشارع ماذا المقدس دور في شنو؟ الكشف عن هذا التوقف، يكفيه ويستكفي ماذا؟ بملاحظة أن العقل كاف في إدراك هذه الملازمة. وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية، لا، العقل لعدم اطلاعه على حقائق الأمور ما مدرك هذا التوقف. زين؟ فالشارع ينبه، مجرد أن ينبه بأن هذا ترى شرط لهذا، ترى أن هذا متوقف وجود على هذا، مجرد التنبيه فحينئذ إذا كان مجر الشارع دوره دور المنبه والكاشف والمنيط عن الغبار لا غير، حينئذ نرجع ونقول إن كان وجود ذي المقدمة يتوقف على وجود هذه المقدمة وعلى هذه المقدمة على حد سواء، فنأتي ونقول أن الملازمة العقلية أنه من أراد شيئا أراد مقدماته مقتضاه التسوية بين هذه المقدمات، ولا فرق بينهما من حيث توقف وجود الواجب النفسي وترتب الغرض عليه بين هذه المقدمة وهذه المقدمة. أقصى ما فيه أن هذه المقدمة وهذه المقدمة الفارق بينهما أن المنيط عن لثامها هو العقل، هذا المنيط عن لثامها هو الشارع، أكثر من هذا ما، ولكن التوقف ماذا فيهما واحد، فإذا تارى أن منبه العقل تارى أن منبه الشارع، فحينئذ إذا كان من أجل الغراض والملاك موجود وهو ملاك المقدم وهو التمكن من إيجاد ذي المقدمة هذا موجود في كلا الطرفين فلا فرق بينهما، فإن قلنا بالوجوب لابد أن نقول بالوجوب في كليهما، وإن لم نقل بالوجوب لابد أن لا نقول بالوجوب في كليهما، أما التفريق بهذا الشكل فليس بصحيح. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول أو الإشكال الأول.
نفس المقدمة التي نبه عليه الشارع لو
تنبه
لها العقل
لا ما فرق. أي نعم نعم، لو كان العقل هو المطلع ماكو فرق. زين، الدليل الثاني الذي ذكره قال أن لازم هذا الدليل الذي ذكره المستدل من قوله لولا وجوده شرعا لما كان شرطا، جعل شرطية الشيء من متفرعات ماذا؟ من متفرعات وجوبه لغيره. وفي الحقيقة هذا دور، هذا الدليل لازمه ماذا؟ لازمه الدور. لماذا؟ لأنه الوجوب الغيري المترجح من الوجوب النفسي إنما يثبت لما هو مقدمة وشرط في الحقيقة، يعني أن الحكم يترتب على الموضوع ترتب العلة على المعلول أو ترتب العارض على المعروض، ويأتي فيه كلام الهلية المركبة من ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فحينئذ يقال أن كونه شرطان كونه مقدمتان أمر به بالأمر الغيري، فالأمر الغيري المعبر عنه بالوجوب الغيري إنما يثبت لما هو مقدمة، فهذا لأنه مقدمة أمر به بالأمر الغيري، أما إذا لم يكن مقدمة يؤمر به بالأمر الغيري؟ لا. فحينئذ يقال لابد وأن تثبت مقدمية وشرطية ذلك الشيء قبل عروض الوجوب الغيري عليه، وإنما الوجوب الغيري حكم عارض على موضوعه، والموضوع سابق رتبة عن من؟ عن المحمول، عن الحكم. فلو أردنا أن نثبت شرطية ذلك الشيء ومقدمية من جهة الوجوب لزم الدور، لأن وجوبه الغيري متوقف على مقدميته ومقدميته متوقفة على ماذا؟ على وجوبه الغيري. واضح؟ متوقفة على، ولذلك قال لولا وجوبه الغيري لما كان ماذا؟ لما كان شرطا، فالوجوب الغيري مصحح لماذا؟ لمقدمته، مع أن المصحح لوجوبه الغيري ليش؟ لأنه مقدمة، مصحح الوجوب الغيري لأنه مقدمة. واضح إن شاء الله؟ فلذلك يتم الدور حينئذ توقف الشيء على ما يتوقف عليه. قال وفيه مضافا إلى ما عرفته من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي أي التوقف، ما وفيه أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلا بما هو مقدمته الواجب، هذا هو. فلو كانت مقدمية ذلك الشيء متوقفة على تعلقه بها لزمت لداره. واضح إن شاء الله؟ جيد. إن قلت ها هنا إشكال في البين يطرح، أنتوا تقولون شوية انتبهوا ياي، أنتوا تقولون شرط ومقدمة ثم يعرض الوجوب الغيري، هذا وعندكم بحث مفصل بأن الشرطية والجزئية من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية على قسمين، على قسمين. القسم الأول الأحكام الوضعية التي تكون موضوعا لأحكام تكليفية، مثل إيش؟ مثل الملكية، مثل الزوجية. الملكية والزوجية موضوعين لحكم تكليفي، فالزوجية موضوع لوجوب الإنفاق، والملكية موضوع لحرمة التصرف في مال الغير. هذا عندكم الزوجية من الأحكام الوضعية، الملكية عندكم من الأحكام الوضعية، هذا موضوعين لحكم تكليفي، وهذا القسم ما لا إشكال فيه. وعندكم القسم الثاني الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية، مثلا قلتم الشرطية والجزئية من هذا القبيل، القسم الثاني، مثل ما أن تقول تجب عليك الصلاة، يجب عليك الصلاة، مثلا إيش تقول؟ تقول يجب في الصلاة الركوع والسجود والقراءة والتسبيح وأشباه ذلك ودخول الوقت، تنتزعون من تلك الأمور الجزئية، وتقولون وجعلنا الجزئية في مقابل الصورة والقراءة والركوع والسجود، بل تنتزعون الجزئية من جعل الركوع للصلاة، من جعل السجود للصلاة، من جعل القراءة للصلاة، فهو منتزع من حكم تكليفي. وكذلك الشرطية عندكم أيضا منتزعة من دخول الوقت، جعلتم أن الذي واجب هو دخول الوقت، انتزعتم منه شرطية شنو؟ دخول الوقت للصلاة. فالشرطية والجزئية أحكام وضعية منتزعة من أحكام تكليفية، ومقتضى هذا الكلام الذي فرضتموه من أن الشرطية والجزئية، الشرطية والمقدمية لا بد وأن تكون سابقة رتبة على الحكم الشرعي، كيف تكون منتزعة من الحكم الشرعي؟ إذ مقتضى انتزاعها أن تكون متأخرة رتبة عن منشأ انتزاعها، ومقتضى كونها موضوعة للأمر الغيري كونها ماذا؟ متقدمة رتبة عليه. فقولكم بأن الجزئية والشرطية من الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية لزم منه أيضا يلزم منه الدور، فحينئذ لا فرق بين الإشكال الذي طرحتموه علينا من لزوم الدار وبين قولكم بأن الشرطية والمقدمية أيضا من الأحكام الوضعية، إذ لازمه الدور أيضا، لأن الشرطية والجزئية لابد أن تكون موضوعا لحكم تكليفي، فهو متقدم على الحكم التكليفي، فلو كانت تنتزع من الحكم التكليفي لازمها أن تكون متأخرة عن الحكم التكليفي، وهذا دور في الحقيقة، لأن الحكم التكليفي متوقف على الشرطية والمقدمية، والشرطية والمقدمية متوقفة على الحكم التكليفي من جهة انتزاعها منه، فيلزم منه ماذا؟ الدار. نفس الإشكال الذي يطرح في المقام، واضح إن شاء الله. فالمصنف أراد أن يجيب عن هذا الإشكال، فهو جواب عن إشكال مقدر، يقول ما ذكرتموه من أن الشرطية والجزئية من الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية صحيح ونسلمه، ولكن منتزعة من يا حكم تكليفي، يقول في الحقيقة منتزعة من الحكم التكليفي النفسي تنتزع. يعني شلون؟ لما يقول صلي متطهران معناه أي شيء؟ معناه أن المطلوب حصة خاصة من الصلاة، ليس المطلوب طبيعي الصلاة على إطلاقه وسريانه، بل المطلوب منه حصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة عن طهور. هذا الأمر النفسي المتعلق بالمقيد على نحو أن يكون التقييد داخل والقيد أي الطهارة خارج، ننتزع من هذا الأمر النفسي شرطية الطهارة للصلاة. بعد انتزاع الشرطية وانتزاع المقدمية نجعلها موضوعا للأمر الغيري. فقولنا بأن الشرطية والمقدمية موضوعة للحكم موضوعة للحكم الغيري، وقولنا بأن الشرطية والجزئية منتزعة من الحكم التكليفي، نعم منتزعة من الأمر النفسي. ففرق في البين، لا 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 دور في البين. فالذي يتوقف عليه الشرطية والجزئية هو الأمر النفسي، والذي يتوقف عليه الأمر والذي يتوقف على الشرطية والمقدمية إنما هو الأمر الغيري. فبعد انتزاع الشرطية من الواجب النفسي، هذا الانتزاع نجعله موضوعا لحكم تكليفي غيري ألا وهو الأمر الغيري، فيندفع الإشكال. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف. هذا قد يكون يقال بأنه هذا شلون تسلمون به؟ إذا كانت الشرطية موضوعا لحكم التكليفي لابد أن تكون متقدمة، مقتضى انتزاعها أن تكون متأخرة ومتوقف على الحكم التكليفي. وإن كانت منتزعة عن التكليف إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط، أي الصلاة عن طهور. بعد أن قال صلي عن طهور، صلي بدخول وقت، هذا الأمر النفسي المتعلق بالصلاة المقيد بدخول الوقت أو المقيد بالطهارة، ننتزع منه ماذا؟ إما شرطية دخول الوقت أو شرطية الطهارة. بعد انتزاعها نقول هذا الشرط المنتزع من الأمر النفسي موضوعا للأمر الغيري. واضح إن شاء الله؟ قال بما قيد بالشرط لا عن الغير، أي لا أنه منتزع عن الغير حتى يرد إشكال الدور. فافهم هذا، فافهم لعله إشارة إلى أصل عدم اندفاع هذا الإشكال بالنسبة حتى في الأوامر النفسية، يعني وكأنما أكو في رتبة سابقة قبل تعلق الأمر النفسي بالصلاة عن طهور، أكو هناك لحاظ الشرطية والمقدمين. يعني ليش أمر بالصلاة عن طهور؟ بلحاظ أن الغرض لا يترتب إلا من جهة كونه شرطا أو من كونه ماذا؟ جزءا. وحينئذ لابد أن تكون في رتبة سابقة، فلو توقفت على الأمر النفسي لزم ماذا؟ أن يتوقف الأمر النفسي على شرطيتها، وشرطيتها متوقفة على انتزاعها من الأمر النفسي. هذا والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله باكر يجي الكلام في هذا حتى ندخل يوم الأربعاء في أن الأمر بالشيء يختلف.